أحكام المواريث. المواريث في الجاهلية كانوا لا يورثون إلا الذكر من البنين الذي قاتل على ظهور الخيل وضارب بالسيف وطاعن بالرمح، ولا يورثون النساء والصبيان والصغار. حين جاء الإسلام نهى عن ذلك وجعل لكل نصيب. وفي بدء الإسلام كان التوارث بالمحالفة، ثم أصبح التوارث بالهجرة والمعاقدة، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبة. ثم نسخ كل ذلك وتحددت المقادير والأنصبة بفرض الله تبارك وتعالى. نزل مجملا في قوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ونزل بعد ذلك التفصيل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. هاتان الآيتان وآية في آخر سورة النساء والتي نحن بصددها، كذلك أخذ العلماء علم الفرائض من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعض الصحابة فيما جد من الأمور، أي من إجماعهم، وكان أعلم الأصحاب بالفرائض زيد بن ثابت رضي الله عنه، حيث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد، أي أعلمكم بالفرائض. يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم يعهد إليكم، يوصيكم يأمركم. والوصية والأمر بالوصاية، الأمر بالوصية أبلغ وأشد من قوله يأمركم، لأن التوصية معناها التمسك بالشيء والحرص عليه. يوصيكم الله في أولادكم، صيغة من صيغ الأمر الشديد، في أولادكم. كلمة في أولادكم شملت الأولاد الذكور منهم والإناث، وشملت كذلك الأحفاد، أبناء الإبن وبنات الإبن وأبناء البنت وبنات البنت، شملت يا بني آدم كلنا أولاد آدم، كلنا أولاد آدم، يوصيكم الله في أولادكم أي عامة، لكن التخصيص فيها. فلا يرث من الأولاد الكافر. رجل مات وله ابن مسلم وابن كافر، هل يرث الكافر؟ لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، والحكم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. إذن فخرج من كلمة أولادكم الكافر منهم. خرج أيضا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب ليس له، خرج ميراثه من الأمر، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركناه صدق. فخرج أيضا، خرج أيضا من كلمة أولادكم قاتلوا أبيه وقاتلوا جده وقاتلوا عمه وقاتلوا أخيه عمدا، فلا يرث القاتل مال القتيل أبدا إن كان القتل عمدا، فإن كان القتل خطأ فيها خلاف، منهم من ورثه ومنهم من لم يورث فيها الخلاف. فخرج القاتل لأبيه وعمه وأخيه وجده عمدا، خرج من كلمة أولادكم يوصيكم الله في أولادكم. للذكر مثل حظ الأنثيين، أي للذكر منهم، وحذفت للعلم بها، للذكر مثل حظ الأنثيين، أي أن الولد يأخذ نصيبا مضاعفا كنصيب البنت، مضاعفا لنصيب البنت، يأخذ نصيبا مضاعفا لنصيب البنت، والولد كبنتين، للذكر مثل حظ الأنثيين. ذاك أمر عام، ولكن هذا التقسيم للأولاد لا يكون إلا بعد إخراج الفرائض أولا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، والفرائض في المواريث ست، الفرائض في المواريث ست، والفرائض أي ما فرضه الله لكل إنسان في الميراث، للرجال نصيب وللنساء نصيب، ما فرضه الله سميه فرائض، وعلم الفرائض علم المواريث الذي يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم، وهو أول ما ينسى، وهو أول ما ينزع من أمتي الفرائض. وكان أفرض الصحابة زيد، أفرضكم زيد أعلمكم بالفرائض، وعليه فالفرائض ست، وهي النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس، تلك هي الفرائض والتي جاءت بنصها في القرآن. فلهما الثلثان، فلكل واحد منهما السدس، ولكم نصف، ولهن الربع، فلكم الربع، فلهن الثمن، جاءت بالتنصيص، فلهن ثلث ما ترك، جاءت هذه هي الفرائض، ست فرائض، ولكل فريضة أشخاص، كالنصف مثلا البنت الوحيدة لها النصف، وكذلك الزوج لزوجة ماتت ولا ولد لها، وكذلك وكذلك وهكذا. يوصيكم الله في أولادكم، أي يوصيكم في أمر وشأن توريثهم. الأولاد، الأب يحجب الابن، بمعنى الولد ولدك وولد ولدك أولاد. فإذا مات الحفيد في وجود الأب والجد لا يرث الجد شيئا لوجود
أب الميت، فأب الميت يحجب.
يوصيكم الله في أولادكم للذكري مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين،
أي البنات. نحن سوف نشير إلى علم المواريث إشارة وعناوين، لأننا لو دخلنا في التفاصيل قد نحتاج إلى 20 خطة على الأقل، لكن نشير إشارة. وقد درست المواريث هنا في هذا المسجد، وإن شاء الله تدرس مرة أخرى. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف.
إن كنا نساء فوق اثنتين أي مات الرجل وترك بنات ليس معهن ولد، فوق اثنتين 3 فأكثر، لهن
للبنات الثلثان مما ترك الميت، ثلثا التركة. أين يذهب الثلث الباقي؟ يذهب الثلث الباقي للورثة الآخرين كابن الابن الميت الحفيد.
بمعنى مات رجل وترك 3 بنات وكان له ابن مات، لكن ابن الابن موجود، فتقسم التركة الفرائض أولا للبنات حتى يصل إلى الثلثين، والثلث
يأخذه ابن الابن صلبا،
فلهن ثلث ما ترك
فوق اثنتين، فما نصيب الثنتين؟ لم يرد في الآية.
فإن كنا نساء فوق اثنتين 3 أكثر، ثم قال وإن كانت واحدة.
فإن كانت اثنتين لم ترد في الآية. من هنا خرج العلماء واستنبط العلماء فريضة الثنتين بأنها الثلثان. فإن كانت
فوق، إن كنا نساء فوق اثنتين أي اثنتين وما فوق الثنتين. واستدلوا على هذا الحكم بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقصة حدثت. فقد جاءت امرأة سعد بن الربيع من الصحابة من الأنصار، مات في غزوة أحد، استشهد في غزوة أحد، وكان له ابنتان وأخ. جاءت امرأته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هلك سعد وترك ابنتين وأخ، أخذ أخوه ماله، وإنما تنكح النساء على أموالهم. فسكت، لم تكن نزلت آية المواريث بعد، سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت آية المواريث فأرسل إليها وقال ادعوا لي أخاه. فجاء أخو سعد بن الربيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ادفع للبنتين الثلثان، وادفع لزوجة سعد الثمن،
ولك الباقي.
فعلم من السنة أن حكم الثنتين كحكم 3 و4 وهكذا.
ولم يشذ عن هذا غير واحد فقط، وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وإن كان قد قيل إنه رجع عن رأيه، حيث قال إن لا يحجب الأم إلا 3، ما دون ذلك لا يحجب. وكان من رأيه أن البنتين لهما حظ الواحدة، لهما النصف. ثم رغى عن قوله، وإنما نقول ذلك ربما أحد يقرأ ذلك في أحد الكتب. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك البنات الثلثان، والثلث يعود إلى باقي الورثة كابن الصلب، الابن الأسفل ابن الابن، لأنه لو كان له ابن لأخذ النصف ولأخذت البنتان النصف. وإن كانت واحدة فلها النصف، أي ترك ابنة واحدة فلها نصف التركة، وأما النصف الآخر فيعود على الباقي من الورثة، إن كان له أب، إن كان له أم، إن كان له إخوة، أبناء أخ، وما إلى ذلك، إما بالفريضة وإما بالتعصيب وما إلى ذلك. وإن كانت واحدة فلها النصف. ولأبويه، أي لأبوي الميت، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. مات الشخص، مات وترك ولدا، ولدا هنا ذكرا كان أو أنثى، ولدا هنا أبناؤه أو أبناؤه أبنائه ذكورا أو إناث. في هذه الحالة لا يرث الأب والأم، أب الميت وأم الميت السدس لكل واحد منهم. الأبوان تثنية أب، الأب أب والأم أبا، أبا هو أب وهي أبا، واستغني بلفظ الأم عن أن يقال لها أبا. فالأبوان تثنية أب، أي أب وأبا. ولأبويه، لأبوي الميت، لكل واحد منهما السدس مما ترك، أي من تركته أولا. أصحاب فرائض كما قلنا، الفرائض أولا، النصف يخرج، الربع يخرج، الثمن يخرج، السدس يخرج، ثم بعد ذلك تقسم التركة، لكن الفرائض أولا. لكل واحد منهما الأب أو السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وماذا يكون للأب؟ الثلثان، بقية التركة الثلثان. والرجل له مثل حظ الأنثيين بالنفق أو بالزواج كذلك، حيث يرث الأب والأم باعتبار الزواج أيضا كما هو باعتبار النسب، وسوف يأتي ذلك في آيات مقبلة. لكل واحد منهما سدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الأب هنا الأب وإن على الجد والجد والجدة حكمهم حكم الأب وحكم الأم. فإن مات الرجل وقد مات أبوه من قبله وجده على قيد الحياة، كان حكم الجد حكم الأب في الميراث والحجب، في الميراث والحجب. فلهما لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، إذن فلأبيه الثلثان، فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة، للميت إخوة لا ولد له لكن له إخوة، فلأمه السدس. مات الميت وليس له ولد، أمه على قيد الحياة، أبوه على قيد الحياة، له إخوة، إخوة رجال ونساء. وإن كان ابن عباس قد شذ عن الجميع وقال إخوة ذكور، والإخوة البنات لا تحجب حد النقصان، أي تنزل نصيب الأم من الثلث إلى السدس، لكن رأيه مردود لإجماع الأمة. إخوة أي رجال أو نساء. مات الرجل وله أخت وأخ، يشترط في حجب النقصان، حجب النقصان معناه أن النصيب يتضاءل، ينقص، ينزل. نصيب الأم أصلا في ميراث ابنها ما قدره؟ الثلث.
فإذا نزل للثلث كيف ينزل؟ ينزل بالثلث إلى الثلث إن كان له ولد، وينزل الأب كذلك للثلث إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد فللأم الثلث، إن كان له إخوة نزل النصيب مرة أخرى من الثلث إلى الثلث ويسمى حجب النقصان، نزل إلى الثلث. فإن كان له إخوة، إذا معنى ذلك إن كان له أخ واحد أو أخت واحدة يبقى نصيب الأم الثلث كما هو ولا تنزل إلى الثلث أبدا. يشترط في حجب النقصان نصيب الأم من الثلث إلى الثلث أن يكونوا إخوة، اثنين فأكثر، اثنين جماعة فأكثر. وشذ بن عباس أيضا وقال ثلاثة، ثلاثة جماعة، وقوله مردود بإجماع الأمة. فإن كان له إخوة ذكور أو إناث اثنان فأكثر فلأمه السدس. أين الباقي؟ الباقي خمسة أسباب. هل يذهب للإخوة السدس الباقي من الثلث؟ بمعنى يأخذ الأب الثلثان نصيبه، نصيب، لأن حد النقصان للأم فقط دون الأب، لم يأتي ذكر الأب. فإن كان له إخوة فلأمه السدس ولأبيه الثلثان، كما قيلت من قبل نصيب الأم فقط هو الذي ينقص، فلأمه السدس نصيب الأم ينقص. هناك سدس أين يذهب؟ قيل يذهب للإخوة، وذاك قول ابن عباس وهو مردود أيضا بالإجماع. السدس الذي نقص من حظ ونصيب الأم يعود إلى الأب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. الفرائض هنا مات وليس له ولد وله إخوة، الإخوة ينقصون نصيب الأم من الثلث إلى الثلث ولا سهم لهم ولا يأخذون شيئا، مجرد وجود الإخوة يقلل حظ الأم من الثلث إلى الثلث فقط ولا يأخذون شيئا، يحجبونها حجب نقصان. ويعود الثلث الذي كان من حقها للأب فيأخذ الثلثان والثلث كذلك. ولما ذلك؟ لأن الأب هو المتكفل بالإنفاق، هو المتكفل بالإنفاق على إخوة الميت، من هنا عاد له النصيب ما أبقت الفرائض، سدس وثلثان يبقى سدس، ما أبقت الفرائض أي ما بقي بعد توزيع الفرائض يذهب لمن؟ لأولى رجل ذكر. أولى رجل ذكر أقرب الناس إلى الميت من الرجال، من؟ أبوه، إذن يأخذ السدس. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين، قراءة قراءة بالفتح، من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين. إذا قبل تقسيم التركة لابد من إخراج شيئين، الدين والوصية. ما الذي يخرج أولا، الدين أم الوصية؟ الدين، لكن الوصية قدمت في الذكر، من بعد وصية جاءت أولا، فالأولوية في القرآن من حيث الذكر للوصية دون الدين، لكن السنة بيّنت أن الدين أولى وأحق وله الأولوية. فلما قدم ذكر الوصية؟ قدم ذكر الوصية لأن الورثة إذا رأوا الميت قد أوصى بمال قد يكتمون ذلك. أما الدين فصاحب الدين الغريم معه الإيصال، معه الأوراق، معه الدليل، يطالب بحقه ويأتي ويقول لي عنده كذا وكذا وكذا، فالدين له مطالب. أما الوصية، مات الميت وأوصى لابن أخته بمال، ابن الأخت لا يعلم، وأين الدليل وكيف يطالب؟ فقد يتهاون الناس، قد يتهاون الناس، فقدم الله الوصية له
الاهتمام بها، قدمها اهتماما بشأنها، وخاصة أن الدين قليل الحدود، أما الوصية فغالبا ما تكون. أيضا يشعر التقديم بالندب للإيصاء. إذا كنت غنيا فلا تترك كل أموالك لأولادك، أوصي بشيء لأقربائك الفقراء، فقدمت الوصية حظا عليها واهتماما بشأنها وتنبيها للورثة لأدائها، لكن الدين أولى من بعد وصية يوصي بها أو دين. الديون المعلومة، والديون التي عليها إقرار، والديون التي ليس لها دليل لكن الغريم مسبق. وهنا يظهر سؤال: مات الميت عليه زكاة، أليست الزكاة دينا في عنقه؟ هل يخرجها الورثة أم لا؟ مات الميت عليه حج الفريضة، أليس دينا؟ هل يحج الورثة أو يندبون أو يكلفون من يحج من تركة الميت؟ سؤال. قال بعض العلماء: الزكاة تخرج من التركة قبل قسمة الميراث، حكمها حكم الدين. الوصية والديون تخرج قبل تقسيم التركة، ولو استفرغت التركة كلها الديون ولم تترك شيئا للورثة وجب إخراج الديون. أما الوصية ففي حدود الثلث، ثلث المال فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير. الثلث كثير. فإن أوصى بأكثر من الثلث ردت الزيادة إلى الميراث، ردت زيادة الوصية عن الثلث إلى الميراث إن زادت. أما الديون فتخرج من الديون، وبعد ذلك بعد الديون وبعد الوصية تكفين الميت ودفن الميت من التركة قبل التقسيم الديون. الزكاة، قالوا تخرج الزكاة باعتبارها دين واجب الأداء. وقال آخرون من الأئمة: لا تخرج زكاة الميت أبدا من التركة إلا إن أوصى علي الزكاة كذا أخرجوها. وفي هذه الحال تخرج الزكاة من نصيب الوصية من الثلث، فإذا فرغ الثلث ولم تفرغ الزكاة التي يجب عليه أداءها لم تؤدى وترك لربك. إذا معنى هذا أنك إياك أن تموت وعليك زكاة، فقد يطمع الورثة في مالك ويأخذون بقول القائل أن الزكاة لا تخرج من التركة إلا إن أوصى، وإن أوصى تخرج في حدود الوصي. فيقول الورثة: عليه زكاة لكنه لم يوصي بإخراجها، ولا نعلم أكان قد أخرجها أم لا. وإذا بك تؤاخذ وتسأل عن ركن من أركان الإسلام، فانتبه: من بعد وصية يوصي بها أو دين، الزكاة من الديون الواجب أداءها، لكن عليك أن تؤديها بنفسك، فإنك لا تضمن على أي مذهب وبأي رأي يعمل الوارثون. فربنا تبارك وتعالى يختم الآية الأولى من آيات المواريث بقوله: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. الإنسان في حياته يتنازعه الهوى والعاصي. الأب له ولدان، ولد بار به طائع له يحنو عليه، وولد عاق نافر عاصي. فيحب الأب
ابنه البار، ويبغض الأب ابنه العاق، فيحركه الهوى. كيف أترك مالي لهذا العاق ينفقه في معصية الله؟ كيف أسوي بينه وبين أخيه الطائع البار الحنون؟ لا،
فيكتب أمواله لابنه الطائع. الأم كبرت في السن ولها بنات متزوجات، إحداهن جاءت وسكنت معها وبقيت تخدمها، ترعاها، تحنو عليها، تعطف عليها، فتقول الأم: هذه ابنتي الحبيبة العطوفة الحنونة خدمتني وفعلت وفعلت. الأخريات متزوجات لا يسألن عن الحل المصاغ، كل ما أتحلى به من ذهب لابنتي التي خدمت
مالي
وأنا حرة فيه. لكل هؤلاء الذين يتحكم فيهم الهوى يقول الله عز وجل: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.
ربما الابن العاصي، ربما الابن العاصي
يعود عن غيه ويقلع عن عصيانه
وينتهي
عن عقوقه ويبر
ويكون إلى جوارك
في وقت حاجتك ومرضك،
وقد سافر ابنك البار بعيدا،
فأيهم أقرب لك نفعا؟ أيهم؟
أنت تقول وأنت تقسم وأنت تحدد وأنت وأنت
وأنت لا تعرف من يموت أولا،
أنت أم أبوك أم ابنك أم بنتك أم زوجك؟
لله ميراث السماوات والأرض،
إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. لذا يقول الله تبارك وتعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون لا تعلمون أيهم، أي واحد فيهم أقرب لكم نفعا، أقرب نفع في الدنيا أم في الآخرة؟ قال بعضهم في الدنيا وقال بعضهم في الآخرة وقال بعضهم في الدنيا والآخرة، وذاك هو الأصح والأرض. في الدنيا بالعناية بالرعاية بالصلة بالتناصر بالتناصح، في الدنيا لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وفي الآخرة كذلك. كيف يكون؟ قيل في الآخرة إذا كان الابن من الصالحين الذين نجاهم الله تبارك وتعالى من السؤال ومن العتاب وكانوا في مقام عال، قال الابن: يا رب يا رب أين أبي؟ فيراه في منزلة القلب فيقول: يا رب ارفعه إلي، فيرفع إلي، يرفع إلي، وقد يشفع فيه كذلك، ينفعه بعد موته بالدعاء. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. والأب كان صالحا تقيا، رفع مقامه ومنح الشفاعة، ورأى أبناءه أو بعض أبنائه أو بعض أبنائه أو بعض بناته في مقام أقل أو في عذاب في عقوبة، فيقول: يا رب أبنائي، يا رب بناتي. فيقول الله تبارك وتعالى: إنهم لم يعملوا عملك، أو لم يعملوا بعملك، فيقول الأب يا رب كنت أعمل لي ولهم يا رب، فيلحقهم ربنا به.
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فدعوا الأمر لله، فريضة من الله، فريضة، من هنا سميت المواريث فرائض، فرضها الله فريضة من الله، أي فرضها وحددها وقررها، فريضة من الله أي افترضها عليكم وفرضها، فريضة مصدر مؤكد، فريضة من الله. إن الله كان عليما حكيما، عليما بمصالحكم، حكيما فيما شرع وفرض وقدر وقسم وقرر. إن الله كان عليما حكيما، عليما بأحوالكم، عليما بما يصلحكم، عليما بمن هو أنفع لكم، عليما بكل شيء، عليما بنفوسكم وضمائركم، حكيما فيما حكم وفيما قرر وفيما فرض وفيما شرع. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. آيتان جمعتا أحكام المواريث للمتأمل، والعلماء هم أهل الاجتهاد، أخذوا من الكلمات المعنى والمدلول. يوصيكم الله في أولادكم جمع، تبين منها أن الكلام يخص الأولاد من الصلب ذكورا وإناثا، أيضا يخص الأحفاد أي يخص أبناء الأبناء، والخلاف في هل الكلمة تدخل الأحفاد حقيقة أو مجازا، لكن من حيث أحكام المواريث يدخل بنو الصلب وبنو بنيهم. في غياب بني الصلب، إذ لو هناك من الصلب أبناء حجب الأحفاد، حجب الأحفاد. وأدخلوا في الأولاد الجنين في بطن أمه، فقالوا إذا مات الرجل وامرأته حبلى يوقف المال، أي لا تقسم التركة حتى يتبين الوضع، لأنها لو وضعت ذكرا يختلف الأمر عما لو وضعت أنثى أو لو وضعت توأما وهكذا. فإذا مات الرجل وامرأته حبلى توقف الأمر، يوقف المال حتى يتبين الوضع، ثم تقسم التركة بعد ذلك. أدخلوا في الأولاد الحاضر والغائب، الكبير والصغير. بعدما كان الكبير فقط يرث في الجاهلية، لكن الكلمة أدخلت الكبير والصغير، الذكر والأنثى، لكن يخرج من الكلمة كما قلنا الكفار من الأبناء والبنات، إذ لا يرث الكافر المسلمة. أخرجت ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم صدقة لا يقسم. أخرجت القاتل، إذ إن من المستحيل أن يقتل الولد أباه ثم يرث ماله، أو يقتل عمه ثم يرث منه، أو يقتل أخاه وينفرد بالتركة. أخرج القاتل. أدخلوا أيضا في كلمة الأولاد الخنثى، والخنثى الذي لا هو ذكر ولا هو أنثى، يولد المولود وله أعضاء تذكير وله أعضاء تأنيث، هذا هو الخنثى، لا يعلم أذكر هو
أم أنثى، إذ يحتوي جسمه على أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث ظاهرة أو مختفية في جدار البطن. ماذا يكون حكمه؟ هو من الأولاد، يوصيكم الله في أولادكم. كيف يرث الخنث؟ قالوا ينظر من أين يبول فيرث من حيث يبول، فإن بال من أعضاء الذكورة ورث ميراث الذكر، وإن بال من أعضاء التأنيث ورث ميراث الأنثى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وفضل العالم على العابد كما بين السماء والأرض. قيل فإن لم يتبين الأمر أو بال من الموضعين، قالوا ينظر للكثرة، فإن كانت الكثرة من أعضاء التذكير ورث ميراث الذكر، وإن كانت الكثرة من أعضاء التأنيث ورث ميراث الأنثى. فإن تساوية قيل تعد الأضلاع، فإن كانت أضلاعه كاملة ورث ميراث الأنثى، وإن كانت أضلاعه ناقصة ورث ميراث الذكر، لأن الله خلق حواء من ضلع من أضلاع آدم، فنقصت أضلاعه عن أضلاعها. وقالوا أيضا إذا اختلط الأمر ولم يتبين ولم يعلم بكافة المحاولات ماذا يكون الحكم؟ قال يرث نصف ميراث الذكر بالإضافة إلى نصف ميراث الأنثى، فإن كان الذكر يرث 10 والأنثى ترث 5 ورث 5 من نصيب الذكر واثنان ونصف من نصيب الأنثى، فيكون المجموع 7.5. تلك أحكام الخنثى. ولكنهم أيضا قالوا الخنثى يستحيل أن يكون زوجا أو زوجة، كما يستحيل أن يكون أبا أو أما. والخنثى جنس خلقه الله تبارك وتعالى عبرة وآية ليتبين الناس أن الخلاق هو الله، يخلق ما يشاء ويختار، وأن الأمور لا تأتي مصادفة، وأن الذكور والأنوثة باختيار الله، يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. مما أخذ أيضا من أحكام الأب والأم ولأبويه، قالوا في أول الآية يقول الله يوصيكم الله في أولادكم جمع، دخل فيها الأبناء وأبناء الأبناء مع عدم وجود الأبناء من الصلب، دخل فيه الذكور والأنوث والذكور والإناث، ولأبوي مثنى، وهو مثنى أب وأبا، والأبا الأم، الأم لكن لا يطلق عليها هذا اللفظ، استغني بكلمة أم عن كلمة أبا. ولأبوي في هذه الحالة اختلف الأمر، لأن الأولاد قد يكون إناثا أو واحدة بنت له بنتان ابنتان لهن ثلث ما ترك، وله ابن 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 يرث، لا تحجبه البنات، وإنما البنات صاحبات فريضة، فلهن ثلث ما ترك. ثم ينظر لولد الولد بعد ذلك، له ابن مات وابن الابن موجود، ينظر لابن الابن ذكرا أو أنثى، ذكورا وإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين وشرط شرط الاستواء في القعدد أو القعدد، وهو درجة القرب من الجد، درجة القرب من الجد بمعنى الأحفاد في جيل واحد، أبناء ابن له ولد وبنت، للولد مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، ورث الابن ابن الابن وورثت بنت الابن إذا استووا في القعدة كما قلنا، وهو درجة القرب، ابن الابن وبنت الابن، ليس ابن الابن وبنت ابن الابن، هذا معنى الاستواء. يعود الثلث للولد إن كان منفردا، أو يعود بعد ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين باقي الثلثين. لكن الآباء في وجود الأب يحجب الجد، يحجب الجد لا يرث، في وجود الأم تحجب الجد، أم الأم تحجب أم الأب وتحجب أمها في حالة وجود الأم، بمعنى مات الرجل وله جد، مات الرجل وله زوجة، الزوجة موجود صاحبة فريضة، يأتي بعد ذلك تفصيل الحكم. لكن أب الميت غير موجود وأمه موجودة، أم الميت موجودة وأمها موجودة، أم الميت ترث نصيب الأم وتحجب أم الأب وتحجب أم الأم، إذ لا يمكن ترث الجدة لأم مع ابنتها وهي الأم، الأم حاجبة لأمها، الأم تحجب أمها وتحجب أيضا أم الأب، لكن الأب موجود أبو الميت وأم الميت غير موجود وأمها موجودة فهي أم. في هذه الحالة الأب أب الميت يحجب أمه، لكنه لا يحجب أم الأم الميت، تأخذ الجدة لأم تأخذ، ولكن هل تأخذ نصيب الأم الثلث؟ فلأمه الثلث، لأمه مباشرة أو لأم أمه، للأم وإن علت، قيل لأمه الثلث الأم المباشرة، أم الأم في حالة غياب الأم ترث الثلث فقط وليس الثلث، ولأبوي، ذاك الاستنتاج والاستنباط وما إلى ذلك من كلمة ولأبويه، ولم يقل ولآبائه كما قال يوصيكم في أولادكم جمع، هنا سمع لأبويه الأب والأم، من هنا تحددت الأنصبة. إن لم يكن له ولد فالأب الثلثان والأم الثلث، إن كان له ولد، ولد من صلبه أو ولد بنيه كذلك، أو ولد بنيه ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، إن كان له ولد، ولد ذكر، ولد أنثى، أو أولاد الأولاد وبنات الأولاد وأولاد البنات وبنات البنات الأحفاد، إن كان له ولد ينطبق اللفظ على أبنائه من صلبه وعلى أبناء أبنائهم كذلك. السدس لكل واحد من الأبوين. فإن لم يكن له ولد، فإن لم يكن له ولد من صلبه ولا من أولاد صلبه أحفاد منقطع الذرية، فإن لم يكن له ولد، وكلمة ولد تعني الذكر والأنثى كذلك، فإذا مات الرجل وليس له ابن أو ابنة أو أحفاد، في هذه الحالة ترث الأم الثلث ويرث الأب الثلثان، وكأن المبدأ للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كان له إخوة، إخوة أشقاء، نعم، إخوة من أب، نعم، إخوة من أم، نعم، ذكور، نعم، إناث، نعم. فإن كان له إخوة ذكورا أو إناثا واحد أو أكثر، لكن هنا فإن كان له إخوة جاءت كلمة جمع، من هنا قالوا اثنان فأكثر جماعة، فلا يحجب الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس إلا الإخوة ذكور أو إناث اثنان فأكثر، ولد وبنت، بنتان، ولدان فأكثر. أما الولد الواحد أو البنت الواحدة لا تحجب الأم حجب نقصان. ما نقص من نصيب الأم كان لها الثلث، فحين وجد الإخوة نزل الثلث إلى السدس، أين يذهب الباقي؟ يذهب الباقي للأب. فإن كان له إخوة ذكور أو إناث أشقاء أو غير أشقاء من أب أو من أم، الشرط الوحيد اثنان فأكثر، ينزل نصيب الأم من الثلث إلى السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، أكثر من اثنتين، فهما أيضا فهم يحجبون الأم، لكن الحجب لا يؤثر فيهم فلا سهم لهم، مجرد وجود الإخوة ينقص نصيب الأم من الثلث إلى الثلث. كل ذلك بعد الوصية وبعد الدين، وقدمت الوصية على الدين اهتماما بها، لكن القضاء يقضى أولا ديون، كفن، مصاريف دفن، ثم بعد ذلك الديون، ثم بعد ذلك الوصية. وختمت الآية ببيان آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. ثم بعد ذلك يتوجه الخطاب للرجال، للرجال يبين ربنا تبارك وتعالى نصيب الزوج، نصيب الزوج ونصيب الزوج، بعد أن بين نصيب الأولاد ونصيب الأب ونصيب الأم، فيقول عز من قال ولكم أيها الرجال ولكم نصف ما ترك أزواجكم، نصف فريضة. نحن قلنا إن الفرائض ست، النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، الثلث، فرائض تقسم أولا، ثم ما بقي بعد ذلك يقسم على الورث. بمعنى وجود الأب والأم أصحاب فرائض، أصحاب فرائض، فلأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. مات الولد وله أب وله أم وله أبناء وبنات، تقسم التركة كيف؟ أولا نأخذ السدس للأب والسدس للأم، سدسان، ما بقي بعد ذلك يقسم على الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين. أصحاب الفرائض أولا، أولا الذين تحددت لهم الأنصبة بالنصف أو الربع أو الثمن أو الثلثان أو الثلث. بنات لهن الثلثان، ما بقي بعد ذلك يقسم، وإنما الثلثان أولا، الثلثان أولا، الثلث أولا، الربع أولا، وهكذا. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، النصف فريضة. إذن إذا ماتت الزوجة ولا أبناء لها ولا بنات ولا أحفاد، ليس لها أبناء من صلبها ولا من بني أبنائها. يأخذ الزوج النصف أولا ثم ينظر في باقي التركة وينظر بعد ذلك في باقي الورثة من أب من أم من جد من جدة وهكذا. فإن كان لهن ولد ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد معنى ولدهن ولد منكم أيها الرجال من أزواجهن أو من غيرهن تزوج رجل بامرأة لها ولد لها ولد من غيره من زوج سابق فماتت هل يأخذ النصف؟ يأخذ الربع يأخذ الربع. ولهن ولد ولد ذكر أو ولد أنثى منكم أو من غيركم أبناء أو بني أبناء كذلك. ماتت المرأة ولها ابن مات من قبلها وترك أبناء وبنات الأحفاد يرثن في الجدة وينقص نصيب الأب نصيب الزوج من النصف إلى الربع. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقدم الوصية عن الدين أيضا وكررها اهتماما بأمور الوصايا وأمور الديون. ولهن للمرأة التي مات زوجها الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان الرجل متزوجا من اثنتين أو من ثلاث أو من أربع قسم الربع عليهن بالتساوي. تستوي الزواج الواحدة والثنتان والثلاث والأربع في الربع في النصيب بالتساوي. ولهن الربع مما تركتم. لهن زوجة واحدة أو أكثر من زوجة يشتركن في الربع. ولهن الربع مما تركتم إلا ما يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد منهن أو من غيرهن من أصلابكم أو من بني أبنائكم وإن سفلوا أي وإن نزلوا ابن الابن وابن ابن ابن الابن وابن ابن 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 الابن وهكذا مهما نزل. فإن كان لكم ولد منهن أو من غيرهن من بني أصلابكم من أصلابكم أو بني بنيكم وهكذا وإن سفل فلهن الثمن مما تركتم. ويتساوى الزوجة والاثنتان والثلاث والأربع في الثمن يقسم عليهن بالتساوي. فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. ويأتي حكم جديد في شأن من مات ولا والد له ولا ولد وإن كان رجل يورث كلالة. كلمة كلالة جاءت في موضعين في هذه الآية وفي آخر السورة وسوف نتبين الفرق الآن. الكلالة هو من مات لا والد له ولا ولد منقطع من أعلى ومن أسفل. كلمة كلالة من الإكليل. الإكليل من تكلله تكلله الشيء أحاط به كالإكليل الذي يوضع على الرأس خاوي من الوسط ومحيط من الأجناب الإكليل. وكأن الورثة أحاطوا بالميت من جوانبه مع فراغ النصف نصف وهو الأب والابن سمي كلالة. وتصبح كلمة كلالة مطلقة على الورثة وليس على المورث على المورث ليس على الميت. الكلالة تطلق على الورث أي وإن كان رجل ورثته كلالة ورثته كلالة أي متكللين أي تكلله النسب أحاط به النسب من جوانبه. أو الكلالة من الإعياء
كلا اعيا
الكلالة
الضعف والاعياء. وهنا تصبح كلمة كلالة مختصة بالميت، وان كان رجل يورث كلالة اي هو كلالة، كلالة لانه اعيا ضعف. كيف ذلك؟
ابوه ميت لا اب له،
مات ولا ابن له، عمود النسب، عمود النسب انقطع من اعلى ومن اسفل، فكأنه ضعف وكل واعيا، فسمي كلالة من الضعف والاعياء لانقطاع عمود نسب. ايا كان كلالة تطلق على الذكر تطلق على الانثى، رجل كلالة وامرأة كلالة، لا يثنى ولا يجمع هذا اللفظ كالشفاعة. وإن كان رجل يورث كلالة لا أب له ولا ابن، أو امرأة أي أو امرأة تورث كلالة وله أخ أو أخت من أم، من أم في آخر السورة ذكرت الكلالة والإخوة للكلالة في آخر السورة من أب وأم أو من أب فقط، أما هنا الأخ أو الأخت من أم. ولذا قرأ بعض الصحابة وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم. كيف عرف ذلك؟ كيف عرف ذلك وكيف استنتج ذلك؟ من الأحاديث، ومنه حديث سعيد للسيدة عائشة رضي الله عنها، رواه صحيح البخاري، رواه الإمام البخاري في صحيحه، لكنهم عرفوا ذلك من قسمة الميراث. واسمع، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، الإخوة هنا لكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك، إن كان أخا واحدا له السدس، أخت واحدة لها السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، والتشريك معناه التسوية التساوي. إذا يأخذ الولد مثل حظ البنت، مثل حظ البنت. في آخر السورة وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين يستفتونك، في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها بالكامل، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك حكم البنات، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الإخوة في آخر السورة، إخوة الكلالة في آخر السورة إخوة الأشقاء أو إخوة من أب، أما هنا حيث تساوى نصيب الذكر ونصيب الأنثى إذا فالأخوة من أم. لما؟ لأن الإدلاء بمحض الأنوثة، والأنوثة غير الذكورة وليس الذكر كالأنثى، فمن ورث من الأم غير من ورث من الأب، فهؤلاء إخوة من أم فاستووا للذكر مثل حظ الأنثى، لأن الميراث هنا والإدلاء أي القرابة بالرحم بالأم بالأنوثة التي لا تكلف مؤونة أو إنفاق، أما هناك فللذكر مثل حظ الأنثيين لأن الإدلاء بالذكورة بالأب. من هنا علم أن الكلام عن الإخوة من أم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أي من أم فلكل واحد منهما السدس، يستوي الذكر مع الأنثى سدس، فإن كانوا أكثر من ذلك ارتفع النصيب من السدس، أخ واحد له السدس، أخت واحد من أم لها السدس، فإن كان أخ وأخت أخوان وأختان كثروا مهما كثروا، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى، يوصى مبني للمجهول أي مبني للمفعول، يوصى بها أو دين غير مضار، غير مضار، أي لا يوصي الميت بوصية يضر بها الورثة أو يقر بدين غير حقيقي ليضار الورثة. بمعنى رجل لا يرث أبناؤه، يرثه الإخوة وهو لا يرضى بذلك فيوصي أكثر من الثلث أضره بالورثة، أو يوصي لوارث أضره بباقي الورثة. هل تنفذ؟ لا تنفذ وصيته لأنها تخالف الشرع، لكنه أضر. والإضرار في الوصية والإضرار بالورثة من الكبائر كشرب الخمر وكالزنا وكالقتل وكالإشراك بالله وكعقوق الوالدين. الإضرار بالورثة من الكبائر أيا كان الوارث، أب أو أم أو جد أو جدة أو عم أو إخوة أو أبناء أو بنات، أيا كان الوارث الإضرار بالورثة والإضرار في الوصية من الكبائر. كذلك الديون، قد يقر بديون عليه تستنفد التركة وليست ديونا على الحقيقة، لي علي لفلان كذا وعلي لفلان كذا، فيأتي الورثة يقسمون التركة فيخرجون الديون أولا وهي غير حقيقية فلا يبقى لهم شيء. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، أي وصاكم الله وصية والله عليم بما تعملون، عليم بما يصلحكم، عليم بالأصلح والأنفع، حليم لا يعاجل بالعقوبة، ولو عاجل بالعقوبة لعجل العقوبة للمضرين بالورثة والمضارين بالوصية والديون، والله عليم حليم. تلك نبذة عن علم الفرائض، وعلم الفرائض من العلوم التي تنشأ وهي من العلوم الصعبة، لكن الله تبارك وتعالى سخر للأمة علماء حددوا المواريث وتعلموا علم الفرائض ودونوها. ونحن ننصح كل من يتجه إلى الدعوة إلى الله بالوظيفة أو بالتطوع، وكذلك المحامين والعاملين بالقضاء، نوصي الجميع بدراسة علم الفرائض والتفقه فيه، حتى إذا سئل أفتى بعلم ولا يفتي بغير علم. تختم الآيات بقول الله عز وجل: تلك حدود الله. الحدود جيء بها هنا بهذه الكلمة تعبيرا عن الشرائع والفرائض، تلك حدود الله، وكأن الله يشعر بأن ما فرضه سبحانه وتعالى من مواريث وما قسمه بين الناس من مال الميت، وكأنه قد ضرب حدودا لا يصح للمكلف أن يتجاوزها، حدا فلا يصح تجاوز ما حده الله، تلك حدود الله. ومن يطع الله ورسوله فيما شرعه وفيما شرعه وفيما قضى به في مسائل المواريث وفي الوصايا باليتامى وفي إيتاء النساء صدقاتهن نحلة، فالكلام متصل، الكلام متصل. والبعض قصر الكلام عن المواريث فقط، من العلماء من قصر الكلام على المواريث فقط، ومن العلماء من وسع. تلك حدود الله من أول السورة: وابتلوا اليتامى لا تأكلوا أموال اليتامى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يوصيكم الله في أولادكم آتوا النساء صدقاتهن، إلى آخر هذه الأحكام، تلك حدود الله. ومن يطع الله ورسوله، يطع الله فيما قضى وفيما حكم وفيما أمر، ورسوله كذلك أن يطع رسوله فيما بين وسن وحدد، ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. طاعة الله تبارك وتعالى في شأن المواريث وفي شأن ما قرره من معاملات تجعل العبد يدخل الجنة خالدا فيها، جنات تجري من تحتها الأنهار. وكلمة جنات شرحت جمع جنة، ولا يعلم الجنة ولا وصف الجنة إلا من خلق الجنة. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جنات والخلد فيها، والخلد لا ألم لا قلق لا خوف لا حزن لا مرض لا نوم لا حر لا برد، سعادة فوق الخيال. وذلك ذلك الثواب وذلك العطاء وتلك البشرى، ذلك الفوز العظيم. الفوز بلوغ البغية أو تحصيل ما تريده أو الوصول إلى ما كنت تتمنى وتشتهي، وذلك الفوز العظيم. ليس بعد ذلك الفوز فوز. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده، في المواريث في أحكام المواريث أيضا والكلام عن أحكام، من يعص الله ورسوله فيما قضى وقدر وحكم ويتعدى حدوده، يتجاوز، يوصي لوارث، يوصي فوق الثلث، يقر بدين غير حقيقي، يفعل أو يتصرف تصرفات تخالف ما قضى الله به ويتعدى حدوده، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والعياذ بالله. هذه الآية قال فيها بعض العلماء، الآية تدل على أن مرتكب الكبيرة يخلد في جهنم حتى وإن كان موحدا، وذاك رأي مرفوض. مرفوض إذا كان هذا الرأي مرفوضا فكيف نفسر هذه الكلمة؟ ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيه. قال إذا كان العصيان هنا بمعنى الكفر فالخلود على حقيقته خالدا فيه. ومن يعصي الله ورسوله أن يكفر بالله ورسوله، لأن الكفر عصيان. أما إذا كان العصيان هنا ليس بمعنى الكفر وإنما بمعنى العصيان في المواريث والأحكام لكنه مسلم، فالخلود مستعار لمدة محددة قد تطول فيعبر عنها بالخلود. ذاك قول العلماء، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، إهانة إذلال والعياذ بالله. أيها الأخ المسلم، المواريث، المال، أمثلة نضربها لتعدي الحدود، أمثلة نضربها لعصيان الله ورسوله، أمثلة تعرض صاحبها لهذا التهديد يدخله نارا خالدا فيها أيا كان نوع الخلود الله أعلم به وله عذاب مهين. رجل له ابن وابنة وهو ذو مال، إذا مات أخذ الولد مثل حظ الأنثيين، أي أخذ ضعف ما تأخذه أخته. فيقول الرجل مالي وأبنائي وأنا حر في مالي وأنا حي، فيقسم ماله بالتساوي بين الابن والابنة وهو حي، يكتب لابنه ويكتب لابنته ويقول متحايلا هبة. الهبة غير الميراث، الهبة يستوي فيها الذكر والأنثى، بمعنى لك ولد ولك ابنة، أعطيت الولد 100، ماذا تعطي ابنتك؟ 100 أيضا. في الميراث فقط للذكر مثل حظ الأنثيين، أما في الهبة يستوي الكبير والصغير والذكر والأنثى. ابن كبير وابن صغير يقول ابني كبر وتخرج وتوظف، وذاك ابن صغير لا أدري ماذا يصنع به الزمان أو ماذا تأتي به الأيام، فيكتب للصغير ما لن يكفي فيما لو مات وترك
جهنم.
كتب لابنه كما كتب لابنته بدعوى أن الهبة يستوي فيها الذكر والأنثى
جهنم، لأنك قسمت التركة.
يجب أن ننتبه لنقطة مهمة جدا، من أنجب بنات لهن الثلثان، الثلث يذهب لإخوته، هو لا يريد أن يرث أخوه، ماذا يفعل؟ يكتب باسم الابنة وباسم الزوجة ويقسم كيف شاء ويقول مالي وأنا حر فيه. المال مال الله، ولا حرية لك فيه، لا حرية لمالك المال في ماله مطلقا إلا في حدود الشرع وفي حدود قيود وضعها الله. ولذا سمى المال الذي في عهدة الوصي ماله ونسبه إليه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وهي أموال السفهاء، ومع ذلك سماها أموالكم ليبين أن المال المال مال الله والناس فيه مستخلفون. فإياك وإياك، لو أراد الله تبارك وتعالى أن يرزقك بالبنين لرزقك بالبنين وحجبوا الأعمام، لكنه لم يرد ذلك، لأن في مالك الذي أعطاه الله لك وخولك إياه واستخلفك فيه نصيب لأخيك أنت لا تعرف، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فكيف تحرمه نصيبا؟ كيف تحرمه نصيبا؟ الأم لها بنات ولها بنين، الكل مشغول عنها، الكل مشغول عنها، كبرت وشاخت ولها ابنة وحيدة بارة بها تخدمها وتسأل عنها وتأتي إليها، وباقي البنات مشغولات بأبنائهن وبناتهن وأزواجهن وما إلى ذلك، فتقول مصاغي الحلي والحلي الذي أتزين به لابنتي هذه التي خدمتني، خدمتني أنا الليل وأطراف النهار، ذاك مصاغ يخصني، تلك حلي ملك أنا حرة لابنتي، خذي يا ابنتي هذا. جهنم، لا فرق بين البار والعاق، ابن البار وابن العاق، ابن طائع وابن العاق، هذا ابني يصلي ويصوم ويأتي المسجد ويأخذ بيدي ويخدمني، وابن آخر عاق لا يصلي قد يشرب الخمر، هل يصح لي أن أحرم العاصي؟ عاصي يعصي الله ورسوله ولا يصلي ويتعاطى الخمر ويزني ويفعل ويفعل، سوف أحرمه من الميراث، ليس من حقك. ربنا تبارك وتعالى لم يفرق في رزقه بين الطائع والعاصي، ألا تراه يرزق العصاة؟ ألا تراه يرزق الكفار؟ هل فرق ربنا في رزقه بين طائع وعاصي؟ أم الكل بفضله ومن فضله مرزوق؟ فكيف تفرق أنت والمال من الأرزاق التي قسمها الله وكتبها الله؟ فلا يصح لك أن تفرق بين الطائع والعاصي أو البار والعاق أو الكبير أو الصغير، هؤلاء كبروا وتخرجوا وهذا صغير، من هذا الصغير؟ الله الله، تريد الأمان لابنك الصغير، تريد الأمان لابنتك، تريد التأمين على حياة أولادك، التأمين موجود في هذه السورة وذكر من قبل، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن خفت على ابنك الصغير وابنتك الصغيرة فاتق الله وقل قولا سديدا، ذاك هو الأمان والتأمين الحقيقي. إياكم من أخطر الأمور، وهناك حديث وإن كان البعض يضعفه من حيث السند الرواية لكن المعنى صحيح، هذا الحديث يخبر عن الرجل أو المرأة يعمل أحدهما بطاعة الله 60 سنة ثم يضاران في الوصية فتجب لهما النار، طاعة الله 60 شن، 60 شن طاعة، صيام وعباد. ومن أحاديث التي شغلت عقول العلماء كثيرا كثيرا كثيرا، الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبينها مقدار شبر ذراع، باع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. كيف؟ كيف؟ كيف تصلي طوال عمرك وتتقي الله طوال عمرك وتبتعد عن الكبائر طوال عمرك حتى إذا اقترب منك الموت وبينك وبين الجنة ذراع تعمل بعمل أهل النار؟ ما هو؟ شيء محير. هل يمكن لشيخ كبير قد تجاوز 60 من عمره أن يسكر بعدما امتنع عن الخمر طوال حياته؟ هل يمكن؟ هل يمكن أن يسرق؟ هل يمكن أن يقتل عمدا؟ هل يمكن أن يزني وقد وصل إلى سن غير أولي الإربة من الرجال؟ ماذا يفعل هذا الطائع الذي أمضى عمره في الطاعة؟ يضار في الوصية، يضار. جاءه الموت وابنته إخوته سوف يرثون، وتأتي امرأته إخوتك يرثون مالك وابنتك وهكذا، دعاة على أبواب جهنم. فيكتب لابنته، يكتب لها النار ويكتب لنفسه النار. أيها الأخ المسلم اتق الله، دع المال لله. رجل آخر جاءني وقال سوف أتقيد بالشر، سأكتب لابني ضعف مال ابنتي، سأقسم التركة بين الابن والابنة، أما زوجة فهي متنازلة عن الثمن عن حقها، وسنقسم التركة بين ابني وابنتي طبقا للشر. جهنم له ولامرأته ولأبنائه. لماذا؟ لأنه حين يقسم طبقا للشرع يقسم ماذا؟ هل يقسم تركة؟ كيف تكون تركة وهو حي؟ هل هي تركة؟ التركة بعدما تموت. إذن فهو يقسم شيئا لا يضع، أهو تركة أم لا؟ الأمر الأول. الأمر الثاني، تنازلت زوجته عن الثمن. أي ثمن؟ ومن قال أن لك الثمن؟ ولما لا يكون الربع؟ هل يمكن أن يكون؟ نعم، يموت الابن والابنة دون أن ينكبه يصبح لها الربع، فكيف تتنازل عن الثمن وهي لا تدري ما مقدار النصيب؟ ثم إنها قد تموت قبل زوجها، فكيف تتنازل عن شيء ليس من حقها؟ هل يصح؟ انتبهوا، تقسيم التركة طبقا للشرع قبل الوفاة حرام، لأن المال ليس بتركة، ليس بتركة. الإضرار في الوصية من الكبائر، من يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اسألوا الله التوبة وأصلحوا ما أفسدتم وارجعوا إلى حكم الله تبارك وتعالى. المال مال الله ولله ميراث السماوات والأرض، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.
وتختم السورة ببيان لأحكام أو لحكم من أحكام المواريث سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية من آخر ما نزل من الأحكام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لحجة الوداع ومرض صاحب له جابر بن عبد الله. ويحكي جابر ويقول أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعوداني ماشيين فأغمى علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رش علي ماء وضوئه فأفقت، فقلت يا رسول الله إني كلالة ماذا أفعل في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزل قول الله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة سنحت في أول السورة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما سدس. الكلالة كما قلنا تطلق على الميت وتطلق على الوارث. تطلق على الميت الذي لا ولد له ولا والد من الكلال، والكلال الضعف والوهن، لأن
من مات ولا والد له ولا ولد انقطع طرفي نسبه، فكأن عمود النسب قد أصابه الكلال فيسمى كلالة. وتطلق أيضا على الورثة الذين يرثون الميت الذي لا ولد له ولا والد، لأنهم ليسوا من عموده وإنما تكللوا كالإكليل، أحاط بالرأس ووسط الإكليل خالد، فهم كلالة لأنهم تكللوا الميت أحاطوا به من الجوانب. الكلالة، الكلالة في أول السورة حكم الميراث للإخوة من أم، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس يرث السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وللذكر مثل حظ الأنثى. فإذا مات الرجل ولا ولد ولا والد له يرثه الأخوة من أم، يرث السدس الأخ والأخت السدس، إن كانوا أكثر من ذلك يتساوى الذكر والأنثى، لأن الميراث أدلى إليهم من جهة الأم. فإن كان الكلالة له إخوة أشقاء أو إخوة من أب فما هو الحكم؟ هذا هو الحكم. يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، ليس له ولد ولم يقل وليس له والد، إذ علم بأنه ليس له والد من كلمة كلالة فاكتفى بذكر الولد. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، النصف، الأخت من أم ترث السدس، الأخت من الأب أو الشقيقة ترث النصف، فلها نصف ما ترك، هو يرثها وهو يرثها إن لم يكن لها ولد يأخذ جميع الميراث، ولو كان الأخ من أم كان يأخذ السدس، لكن الأخ الشقيق أو من أب يأخذ جميع الميراث إذا كانت الميتة كلالة لا أب ولا ولد، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين أختان، أختان من أب، فلهما الثلثان مما ترك كميراث البنات، كميراث البنات. إن كانوا اثنتين أو أكثر، ثلاث إخوة بنات، أربع إخوة بنات، خمس، ترث البنات الأخوة الأخوات من أب ثلثي تلك، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وإن كانوا، قد يسأل سائل وأين يذهب الثلث الباقي؟ يذهب حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أي أقرب رجل ذكر. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا الإخوة من أب أو الأشقاء، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، بعكس الإخوة من الأم يتساوى الذكر والأنثى، فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا، يبين لكم هذا البيان تراه أن تضلوا لئلا تضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا لئلا تضلوا في المواريث، فما من شيء إلا وبينه الله تبارك وتعالى وحدده رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته. والمواريث خطيرة والظلم فيها خطر، خطر، المواريث مبينة وموضحة، وربنا تبارك وتعالى حين حدد المواريث وبين الأنصبة في أول السورة وتذكرون ذلك، قال في ختامها تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إياكم لله ميراث السماوات والأرض، هو يرث الأرض ومن عليها، أنت مستخلف فيما تملك، فإذا مت فالوارث هو الله، يقسم تركتك كيف يشاء ولا يدري أحد بأي أرض يموت ومتى يموت أو من يموت قبل الآخر، وكما أوضح لنا ربنا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فاتقوا الله في أنفسكم وإياكم أن تؤثروا ولدا على بنت، أو تؤثروا أخا على أخت، أو تؤثروا أحدا على أحد، أو تتصرفوا في مالكم بما يخالف شرع الله. فهناك من يقول مالي أنا حر فيه، لا، المال مال الله، المال مال الله ليس مالك. ومنهم من يقول سأقسم مالي على ورثتي بالشرع، له ولد وله بنت، فيعطي الولد ضعف ما أعطى البنت ويكتب له ما ذلك. أخطأ، أخطأ، لأنه لا يدري أيموت هو قبل أبنائه فيرثه، أم يموتهم قبله فيرثهم. أخطأ. أنت تقسم أي شيء، تقسم تركة، التركة معنى التركة متروكة، أي أنك مت وتركت، فكيف تقسمها ولم تمت وتقول هي تركة؟ كيف، كيف تقسم حسب الشر، والشر بعد وفاتك حدد وليس في حياتك، فانتبهوا لهذا. ومنهم من يقول الهبة، أهب أبنائي ما أشاء وأنا حر في مالي، فيهب. الهبة لها شروط، يتساوى في الهبة الذكر والأنثى، بعكس الميراث، للذكر مثل حظ الأنثى في الميراث من الأبناء، لكن في الهبة يجب التسويه بين الذكر والأنثى، والهبة لها شروط. فمن قسم ماله جميعا بدعوى الهبة بين ابنه وابنته بالتساوي أخطأ وأثم، أخطأ وأثم. فاتقوا الله وعودوا إلى كتاب ربكم واعملوا بما قرره الله، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. فاتقوا الله، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم اغفر ذنوبنا، واشرح صدورنا، واسع عيوبنا، وطهر قلوبنا، واقض عنا ديوننا، ونور قبورنا. اللهم اقبل توبتنا، واغفر ذلتنا، واغسل حوبتنا، واستر عورتنا، وآمن روعتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا خير مسؤول ويا أكرم مأمول ألا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا والآفات. اللهم لا تردنا ونحن ندعوك، ولا تخيبنا ونحن نرجوك. اللهم إنك أمرتنا بالإحسان إلى من أساء إلينا، وأنت أولى بذلك منا، فأحسن إلينا، إذ الإحسان منك وإليك. اللهم إنا نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم وفق الراعي وأصلح الرعية، وانصر الأمة المحمدية، وارفع الراية الإسلامية، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. إلهنا مولانا وربنا ورب العالمين، أمرتنا بدعائك وعدتنا إجابتك، وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،